صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، فهو جل وعلا أنعم على عباده ووعدهم بالمزيد إذا هم شكروه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنحمد الله عز وجل، ونحمده جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء وهذا المشروع وهذا المخيم الدعو. فنحن في هذه الليلة، ليلة الجمعة 22 من شهر صفر لعام 37,400 للهجرة، في مخيم زاد المسلم الدعوي لدولة الكويت. نستضيف فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور صالح السندي حفظه الله تعالى، أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي. وفي هذه الليلة وفي هذا المخيم لا ننسى من كان مؤسسا لهذا المشروع ومؤسسا له وبادئا له، وإن كان هو اليوم ليس معنا، رحمه الله تعالى، وهو الأخ عصام حريص العجمي رحمه الله تعالى. فدائما في كل مشروع نتذكره وندعو له. ولا تنسوا أخوكم بخالص الدعاء، فإن هذه المشاريع نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات. ثم نشكر أيضا الشيخ على هذه الاستضافة، والمشايخ الشيخ فيصل قزار والشيخ سعد الشمري على تفضلهم يعني علينا في الحقيقة في هذا الملتقى وفي هذه الضيافة وهذه الزيارة. أترك المجال الآن للشيخ فليتفضل بكلمة لإخوانه وأبنائه، وبعدها إن شاء الله ننتقي بعض الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه دعاء الراسخين في العلم، فقال سبحانه وتعالى عنهم قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء الراسخين في العلم، وما أعظم هذا الدعاء وما أوقعه في القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن أعظم نعمة على الإطلاق يعطاها العبد في هذه الحياة هي نعمة الهداية إلى هذا الدين الحنيف، إلى توحيد الله واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه النعمة حتى ينتفع الإنسان بها لا بد أن تتصل بالموت، لا بد أن يموت الإنسان عليها حتى ينتفع بها، وإلا فلو عاش الإنسان عليها مدة حياته ثم زار قلبه عياذا بالله قبل موته فإنه لا ينتفع بما مضى. ولذا أعظم ما ينبغي على المسلم أن يخاف منه زيغ القلب، وكلما عظم إيمان العبد كلما ازداد خوفه من هذا الأمر العظيم. كلما كان الإنسان أعرف بالله عز وجل وأشد له تعظيما وأعرف بما ينتظره من حياة آخرة، كلما أدرك عظيم حاجته إلى هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هذا والله أمر عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس تقوى وأشدهم خشية لله وأعظمهم علما به سبحانه، ومع ذلك فأكثر دعاءه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بنا يا أيها الإخوة الكرام؟ الأمر والله عظيم، والمقام مقام وجل وخوف، فإنه لا شيء أقض مضاجع الصالحين مثل شأن الخاتمة. ولاحظ كيف يتوسل هؤلاء الراسخون في العلم إلى الله سبحانه وتعالى بصفة كرمه جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كأنهم يقولون: يا الله أنت الكريم، والكريم إذا أعطى لا يعود في عطائه. والله جل وعلا أكرم الأكرمين، عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. وإذا أعطى نعمة فإنه لا يعود فيها جل وعلا ظلما حاشا وكلا، إنما يؤتى الإنسان من نفسه. إضلال الله عز وجل وإزاغة القلوب التي يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء راجعة إلى عدله وحكمته، كما أن هدايته راجعة إلى نعمته وفضله. والله جل وعلا ليس بظلام للعباد، فالعقوبة بالإضلال إنما هي على جريمة يرتكبها الإنسان، إما في بسبب كفه عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعدم إذعانه لله سبحانه وتعالى ولأمره، تأتيه الأوامر وتأتيه النواهي ولا يقبل، وهنا يضله الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني حينما تأتي الآيات والدلائل والأوامر والنواهي فإن الواجب على العبد أن يقبل على ربه وأن يستجيب لأمره، وإلا فإنه معرض لعقوبة الإضلال. وثانيا يعاقب الله سبحانه وتعالى بالإضلال من يبارزه سبحانه وتعالى بالمعارضة أو الصد. الله جل وعلا يعاقبه جل وعلا بإضلال قلبه. قال سبحانه: فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم انصرف صرف الله قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن على العبد أن يحذر أشد الحذر من أسباب الضلال والانحراف بعد الهداية، وأن يكون هذا الموضوع همه وهجيراه يفكر فيه في كل وقت وفي كل ساعة. والإضلال الذي يكون أو الذي يقع ويبتلى به المسلم يعود إلى أحد شقين، إما شق الشهوات وإما إلى شق الشبهات. أما شق الشهوات فالغالب أن الانتكاس والرجوع والنكوص بعد الاستقامة على الحق ترجع إلى أسباب. أولا أن يتمادى الإنسان بعد الوقوع في المعصية ولا يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يقع فزل به القدم، يقع في ذنب صغير أو كبير، ثم لا يستدرك ذلك بالتوبة والأوبة والإنابة، إنما يستمر الأمر فيقع في ذنب ثالث والثاني يجر الثالث، وهكذا حتى يزيغ القلب وينحرف الإنسان. وهذا والله أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، وذكر صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، مثل ذلك مثل جماعة نزلوا منزلا فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا نارا أنضجت خبزهم، فهكذا شأن الذنوب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع سقي قلبه، فإن وقع في ذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى يعلو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالواجب على المسلم أنه إذا وقع، يا أيها الإخوة الكرام كلنا، ذاك الإنسان أن يبادر إلى التوبة فورا. إجماع أهل العلم قائم على أن التوبة فرض عين، وعلى أن هذا الواجب واجب فوري، وأن الإنسان إذا أخر التوبة فقد أذنب ذنبا آخر، وعليه حينئذ أن يتوب توبتين، توبة عن الذنب وتوبة عن تأخير التوبة. هذا يا أخواني هو العلاج الذي لا علاج غيره. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كل ابن آدم خطاء، كلنا نخطئ كلنا نذنب، لكن الواجب أن يستدرك الإنسان وأن يبادر مباشرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب هذه الإزابة وهذا المنقوص أن الإنسان لا يراعي تربية نفسه تربية إيمانية صحيحة، يعني يهمل نفسه. ربما كان في ابتداء استقامته جادا في الاستقامة، آخذا نفسه بالأعمال الصالحة مداوما على الحسنات، لكنه مع استمرار الأمر وتطاول الوقت ربما يصاب الإنسان بالفتور، فتجده لا يأخذ نفسه بحظ من التلاوة وحظ من القيام وحظ من النوافل وحظ من الصيام، إنما يترك نفسه سبهللا. الموضوع لا يتجاوز أن يلتقي إخوانه وأن يجلسوا وأن يتحدثوا وأن يخوضوا وهكذا. أما أن يأخذ نفسه باستقامة جادة وأن يكون له ورد من ذكر الله وتلاوة القرآن، يحاسب نفسه عليه محاسبة الشريك الشحيح، وأن يحاسب نفسه على تقصيره في السنن الرواتب أذكار الصباح والمساء في الوتر في أمثال ذلك. هذه جدية، وهذا عاصم بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الانحراف. أيضا من الأسباب يا أخواني أن يعرض الإنسان عن العلم الشرعي. العلم الشرعي عاصم بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الفتن، سواء كانت فتن الشبهات أو كانت فتن الشهوات. وبقدر اجتهاد الإنسان في العلم وإشرافه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلما كان هذا سببا يؤدي إلى الثبات. ولذا تجد أن العلماء وأن طلاب العلم أعظم الناس ثباتا على الحق وازديادا فيه. فالله الله في الجد في العلم، لا سيما العلم الأصيل العظيم الذي يقرب القلوب إلى علام الغيوب، ألا وهو علم التوحيد، أن يعلم الإنسان ما لله سبحانه وتعالى من صفات الجلال والجمال، وأن يعلم حقه سبحانه وتعالى على عباده، وأن يتأمل في دلائل ربوبيته وأفعاله تبارك وتعالى. هذا العلم العظيم من أعظم أسباب الثبات على الاستقامة، فعلى الإنسان أن يحرص عليه أشد الحرص. أيضا من أسباب التأخر والتراجع الافتتان بالدنيا. الدنيا فتنة، جعلها الله سبحانه وتعالى كذلك ليبلونا أينا أحسن عملا. هذه الحياة وما فيها من بهرجة وزخارف وفتن لا شك أنها ابتلاء وامتحان عظيم ليعلم الصادق من غيره. ومن أرخى لنفسه زمام الانشغال بالدنيا واللهث فيها والركض على تحصيلها، فإنه سيؤدي هذا إلى غفلته عن الأمر الحقيقي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له. يا إخواني، إنها والله لحقيقة يجب أن ندعيها جيدا. الله عز وجل ما خلقنا لا لنأكل ولا لنشرب ولا لنجمع مال ولا لنترقى في الوظائف، إنما خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته. وهذه الحياة كلها ما هي إلا فترة وجيزة جعلنا الله سبحانه وتعالى فيها في امتحان، مزرعة يزرع فيها الإنسان ما سيلاقيه غدا بين يديه سبحانه وتعالى. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله مرة خطبة وجيزة بليغة، قال: يا أيها الناس، إن الله خلقنا ورزقنا وأحيانا ثم يميتنا ثم يبعثنا فيحاسبنا ويجازينا. يا أيها الناس، إن كنا موقنين بهذا إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين بهذا إنا لهلكاء. ماذا يريد رحمه الله؟ يريد أننا إذا كنا موقنين بهذه الحقيقة العظيمة، ثم هذه أعمالنا وهذا استعدادنا للقاء الله سبحانه، فالحقيقة أننا حمقى. إذا كنا ندرك ونعي ونعتقد بهذه الحقيقة، ثم هذا هو الاستعداد للحياة القادمة التي سيجازى الإنسان فيها على ما عمل، فهذا والله هو الحمق بعينه. وإن كنا مكذبين إنا لهلكاء. فليس المقصود أن يعرض الإنسان عن هذه الحياة، فإن هذا غير مطلوب وغير ممكن، إنما المقصود أن الإنسان يأخذ منها بالحرب الذي فيه الكفاية، ثم أن تكون الهمة وأن يكون الجد في العمل للدار الآخرة. ونحن كل يوم نسمع أن فلانا مات. نسمع هذا وكأننا يعني في منأى عن هذا الأمر، هذا شيء يخص غيرنا، أما نحن فلا. والله إن هذه الحياة ما هي إلا لحظات وأنفاس، إذا جاءت اللحظة التي شاء الله سبحانه وتعالى وكتبها على عبده فإن نفسا يخرج ولا يعود، وينتهي كل شيء يتعلق بحياتك هكذا، ويبقى بعد ذلك أن تكون مرهونا بأعمالك الصالحة أو غيرها عياذا بالله. أيضا من أسباب الضعف والتراجع وعدم التقدم في مدارك ومدارج الخير والكمال الصحبة السيئة، ولا يتصورن إنسان أن الصحبة السيئة إنما يكون لها وصف خاص وهيئة خاصة، لباس خاص يلبسه الناس، أو وصف خاص في الشعر أو في اللحية أو نحوها، إنما مقصودي أن كل من لم يكن سببا في أن تتقدم في الخير وأن تزداد رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، بل يكون جاذبا أو معطلا لك عن التقدم في الخير، فإن صحبته صحبة سيئة، وإن كانت السمة سمة مختلفة. ولذا ما أكثر ما كان الصاحب ساحبا، يسحب الإنسان ويصرفه عن أبواب الخير التي تفتح أمامه والتي كان مهيئا ومؤهلا إلى أن يتقدم فيها، لكن يبتلى بصاحب يفت في عضده أو يضعف همته، وبالتالي يتقاعس شيئا فشيئا حتى يرتكس في حمة الضلال، عفاني الله وإياكم من ذلك. فالله أولاه بالانتقاض للصحبة الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات في هذا الزمان المتأخر. أما الشق الآخر وهو جانب الشبهات، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من الشبهتين ومن الفتنتين، في فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، الأمر فيها في هذا الزمان والله عظيم. احذر أن تظن أنك قد وصلت إلى حد لا تخاف فيه على نفسك، وأنك قد أصبحت على قدر من العلم والفهم بحيث تأمن أن لا يؤثر فيك شيء. إذا كان ذلك الظن في نفسك فاعلم أنها هنا خطرا، وعليك أن تحذر وأن تتنبه. هذا الزمان الذي نعيشه ونعوذ بالله من فتنه، الشبهات فيه كثيرة جدا، تقذف على الإنسان من كل جانب، تنزل عليه من الفضاء أو ربما تصطاده من شباك الشبكة، وتأتي من كل وجه ومن كل طريق، ربما تكون في جيبك وتأتيك وتنخسك وأنت جالس عبر هذه الرسائل، وسائل الاتصالات المعاصرة. وكم نرى وكم نسمع عن أناس كانوا على الجادة، كانوا على خير عظيم، ثم بسبب شبهة واحدة انقلب القلب عن الهداية عياذا بالله من ذلك. هذه الشبه إنما ينفع في مواجهتها ومجابهتها والسلامة منها أمران لا ثالث لهما، تقوى وعلم. ومن لم يكن محصنا بهما فليعلم أنه في مرمى السهام، وكل واحد منا يا أيها الإخوة طالب بأن يعي هذه الحقيقة جيدا، لا بد من تقوى ولا بد من تعظيم ولا بد أن تكون على ذكر باستمرار في شأن عظيم الله سبحانه وتعالى والاطلاع على أسمائه وصفاته، ولا بد أن تكون على علم ومعرفة بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحاسن الإسلام وما إلى هذا من هذه المعاني العظيمة. إن لم تصل إلى أن تذوق طعم الإيمان فها هنا خطر، ولن تذوق طعم الإيمان حتى تجتمع فيك ثلاثة أمور. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كيف تصل إلى أن تذوق، كيف تصل إلى أن ترضى بالله ربا؟ من خلال معرفة أسمائه سبحانه وصفاته وأدلة ربوبيته. وكيف تصل إلى أن ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا؟ بالاطلاع على سيرته وشمائله ودلائل نبوته. كيف ترضى بالإسلام دينا؟ إنما يكون ذلك عن طريق أن تطلع على محاسن الإسلام ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين من عند الله عز وجل حقا. نحن أيها الإخوة نتكلم في أمر واقع وأمر عظيم. كنت أحدث الإخوة قبل قليل عن موضوع انتشار الشباب والتيارات الكفرية الفكرية العقدية التي تجتاح المسلمين، وحدثتهم عن أخ في كلية شرعية جاءني وأنا داخل إلى الدرس في التوحيد، وأمسكني وكلمني وهو يحضر معي الدرس وصلى معي صلاة العشاء، وقال لي: أنا أحضر معكم وأصلي وأدرس في كلية الشريعة، والله ما أدري أنا على حق أو أعبث وأن كل هذا لا حقيقة له. قلت: وما ذاك؟ قال: قرأت قبل عدة سنوات كتابا إلحادية والشبهات إلى اليوم ما خرجت من نفسي، قدمت على الشريعة ودرست وأحفظ دروس وأحفظ قرآن، ولكن إلى الآن لست على يقين، في قلبي شبهة ما أستطيع إخراجها. إذا حذاري أن ترخي سمعك، حذاري أن ترخي سمعك للشبه. الشبه والله خطر، والإيمان ليس حقل تجارب وليس سلعة رخيصة تطرحه على جوانب الطرق. عليك أن تخاف وأن تخشى وأن تحذر أن تسمع لكل أحد، وأن لا تطيع من أغفل الله عز وجل قلبه عن دينه، ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اليوم وسائل التواصل تويتر وفيسبوك وأشياء كثيرة من هذا القبيل تقذف بالشباب وتقذف بالمشكلات، ومع الأسف ليس هناك حسن مسلك في التعامل معها، أولا بالنأي عنها وعدم ملابستها أو مقاربتها، وثانيا في طريقة كشفها إذا ابتلي الإنسان بها فيسكت إذا وقعت في قلبه شبهة ولا يسعى في إزالتها، وإذا بها تكبر مع الأيام حتى تكون سببا في الانحراف. ولا ينبغي على الإنسان أن تأخذه يعني أسباب الحياء والخجل عن أن يسأل وأن يبحث إذا وقع في نفسه شيء حتى ولو كان طالب علم، فإن هذا والله من أهم المهمات شفاء العيد. السؤال يسأل طلبة العلم الكبار والمحققين أهل العلم عن إجابة هذه الشبهة حتى تزول عن نفسك. هذه على كل حال كلمات أحببت أن أوصي نفسي أولا بها ثم إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من الفتن ومن البلاء، وأن يثبتنا على طاعته، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نعوذ به من الحور بعد الكور. إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول هذا الأخ الكريم: ما نصيحتكم للمبتدئ في طلب العلم، وما الطريقة الصحيحة لدراسة متون العقيدة؟ هذا الموضوع أظنه يعني تكرر ويتكرر، وأريد أن أقول إن على الأخ الذي سمت همته إلى أن يطلب العلم لا ينبغي أن يضيع عليه الوقت وهو يبحث في الوسيلة المناسبة لطلب العلم. أنا لا أقصد الأخ السائل، لكن وجدتها مناسبة للتنبيه على هذا الأمر. أعرف بعض الإخوة من طلبة العلم تذهب عليه الأيام والليالي وهو فقط في عملية التخطيط لمنهج طلب العلم، ويذهب هناك ويسأل هناك وكيف أبدأ وماذا أفعل. يا أخي ابدأ، سيوفقك الله سبحانه وتعالى ويعينك. هذا موضوع حاول أن تأخذ فيه وقتا يسيرا ثم تنطلق. ابدأ. والخلاف في المنهجية أحيانا يكون الأمر فيه سهل، يعني بعض الناس يقول إما أن أمشي في طريق الطلب على ما يذكره العلماء، أدرس الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربعة ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد ثم الوصل وهكذا، وإلا لن أدرس. طيب الآن العقدة عنده ماذا؟ يريد من يدرسه الأصول الثلاثة. طيب ما وجد في ذاك الوقت درس في الأصول الثلاثة، لكن وجد في كتاب التوحيد. تجده ماذا يفعل؟ ما يدرس كتاب التوحيد، ينتظر ماذا؟ وجود من يدرسه الأصول الثلاثة. يضيع عليه الوقت. يا أخي ابدأ، إذا كنت مؤهلا لكي تفهم ابدأ، لا حرج عليك، الأمر في ذلك يسير، يمكن تستدرك هذا بعد ذلك. أما أن تحرم نفسك من الخير بسبب مثل هذا الأمر، اقرأ، خذ فتح المجيد واقرأ إذا كنت مؤهلا، عندك قدر من الفهم والإدراك، عندك حصيلة مبدئية من العلم، يمكن تقرأ وتفهم، أو على الأقل تستشكل وتسأل. اقرأ، خذ فتح المجيد واقرأ. أما أن تعطل نفسك وتجلس، وأنا أعرف شباب هكذا يعني يجلس أشهر وربما سنوات وهو فقط عنده كما يقولون العائق الوحيد، لا بد يمشي بالمنهجية أو لا يطلب العلم، يجلس يتيسر لك تدرس على الطريقة المعروفة المعهودة التي يوصل بها المشايخ، هذا والله أحسن ما يكون. إما تيسر لا ينبغي أن تقف. أعود فأقول طلب العلم في الجملة لا بد أن يكون من ثلاث طرق متوازية ما أمكن. هذا لمن أراد أن يرسم نفسه برسم طالب العلم وأن يكون على رسوخ في طلب العلم. أما الذي يريد معلومات ويريد أن يفهم، وهذا يعني هذا له حديث آخر. أما طالب العلم يريد أن يكون مؤهلا لأن يكون راسخا في العلم، فعليه أن يسلك ثلاثة طرق: الأولى حفظ، والثانية قراءة، والثالثة أخذ على الأشياخ. وهناك مسلك الرابع متقدم قليلا هو مسلك البحث. هذا المسلك الأول لا بد لطالب العلم كان عنده مهنة وقدرة أن يحفظ شيئا من متون العلم، والعلم ما حواه الصدر كما تعلمون، فبقدر محفوظاتك بقدر ما يكون علمك ثابتا راسخا. الأمر الثاني أن يكون هناك قدر من الكتب التي تجرد وتقرأ. إذا كنت على أهلية الفهم والاستيعاب فلا بد من كتب معينة تقرأها. الأمر الثالث الأخذ عن الأشياخ، لا بد من دراسة على المشايخ، لا بد أن تأخذ مباشرة بالتلقي وتفهم. العلم فيه دقائق، فيه أشياء تحتاج أن تفهمها من قبل أهل العلم، وإلا تقع هناك مشكلات. والغالب الذي يربي نفسه في العلم، الغالب أن لا تكون طريقته على طريقة أهل العلم، في الغالب تجد هناك شذوذ أو جنوح بوجه من الوجوه في الغالب. إذا مضى الإنسان في هذه المسالك الثلاثة بطريقة متوازية فإنه وقطع في هذا شوطا، فإنه يجعل له أيضا حظا من المسلك الرابع وهو البحث، يعني يجعل له وقت في أسبوع أو بحسب ما يتيسر له يبحث فيه مسائل معينة يحققها، يأخذ 4-5 كتب بحسب ما يتيسر أو حتى كتاب أو كتابين، ويبدأ يبحث مسألة معينة ويكتبها. أنا أقول يبحث وليس يطبع، طباع شيء آخر، لكن يبحث. هذا القدر من الاجتهاد في استيعاب كلام أهل العلم وتحليله، ثم محاولة رسم ذلك بالقلم، صياغة ومن إلى ذلك. هذا أيضا من الأسباب الجيدة التي تجعلك إن شاء الله تعالى يعني ترسخ في العلم. نأتي الآن إلى ما يتعلق بتطبيق هذا على العقيدة. المتون العقدية التي هي على جادة أهل السنة والجماعة كثير، ومن أهمها لطالب العلم، وهي متون كتب الله سبحانه وتعالى لها قبولا في أوساط أهل العلم وطلابه، ولها شروح ولها يعني نتاج وفير يوضح معناها، هي المتون المعهودة. وأؤكد عليك فيها على الأصول الثلاثة، ركز عليها، ونحن في هذا الزمن بالذات نحن بحاجة إلى العناية بالأصول الثلاثة. كنت أتحدث مع الإخوة قبل قليل في الموضوع التيارات الحادية واللادينية ونحوها، وأردت أن أقول إن من أسباب علاج هذه المشكلة المعاصرة الرجوع إلى الأصول الثلاثة. لابد أن يكثر الكلام فيها، لأن فيها علاج لهذه القضية، لأن فيها تركيز على موضوع توحيد الربوبية، وكيف عرفت ربك بآياته ومخلوقاته، من آيات الليل والنهار الشمس والقمر، هذه الأمور الشباب والجيل الصاعد بحاجة ماسة إلى التركيز عليها. أيضا ما يتعلق بالإسلام ومحاسن، أيضا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور لابد أن نركز عليها. أقول الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، وهذا المتن متن عظيم حقيقة. أنا أعتقد أنه من أعظم متون الاعتقاد على وجه يعني صفحة أو صفحتين، ولكن من أهم متون العقيدة. حدثني أحد الأخوة يدرس عندنا في الدراسات العليا، هداه الله عز وجل من مذهب بعض أهل البدع، يقول لم يؤثر فيه شيء مثل ما أثر فيه رسالة القواعد الأربعة. فعلا هذا المتن فيه اختصار لجواب على شبه عظيمة جدا، يعني اختصار لأجوبة مهمة جدا يحتاجها الإنسان. فلا تستهن بهذا المتن الوجيز المختصر، واحفظه من استطعت. كتاب التوحيد الواسطية سلم الوصول، وصيك بالتركيز عليها، إذا حزتها أظن أنك لا تحتاج إلى شيء كثير بعدها، احرص عليها إن استطعت. بعض الناس يقول أنا يعني بلغت من السن والانشغال ما يحول بيني وبين أن أجلس فأحفظ، أقول كرر المتن، اقرأه 10 أو 20 مرة حتى ترسخ المعاني إن لم ترسخ الألفاظ. هذا أيضا من الوسائل المهمة التي تطبق بها العلم. هذا شيء. الشيء الآخر ما يتعلق بالقراءة، طبعا بالنسبة للدروس هذه المتون التي تحفظها إن استطعت احرص على أن تدرسها على المشايخ، تيسر لك الحمد لله، ما تيسر ليس لك عذر. المشايخ كلهم الآن جالسون في بيتك، تقول لهذا تكلم ولهذا أسكت، صح ولا لا؟ كل الدروس تقريبا الآن موجودة على الشبكة ومن خلال هذه الوسائط الإلكترونية، فما بقي لك عذر. إن أخذت عن المشايخ مشافهة فالحمد لله، وإلا خذ عن المشايخ من خذ عن الكبار. مدارس متكاملة، جامعات متكاملة موجودة. الشيخ بن عثيمين ترك لنا جامعة عليه رحمة الله في كل الفنون، ما عليك إلا أن تنال. أما بالنسبة للقراءة فأنا يعني قلتها في مجالس متعددة، احرص على 3 كتب وقرأها قراءة جادة، وأنا كضامن إن شاء الله أنك ستقف في علم الاعتقاد على أرض صلبة. أولا التنبيهات، طبعا كلامي على شخص يعني أعيد فأقول يقرأ فيفهم ويستوعب وعنده حصيلة لا بأس بها، والكل إن شاء الله تجاوز هذه المرحلة. التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، ثم تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله، ثم شرح العقيدة في الطحاوي لابن أبي العز. هذه الكتب بالذات كتب اعتنى بها العلماء، كتب جامعة لأمات المسائل العلمية في باب الاعتقاد، بحيث لا يكاد يفوتك شيء من أمات المسائل. تحرص على أن تقرأها قراءة جادة، وضع خط عند كلمة جادة. ما معنى قراءة جادة؟ أولا لا تقرأ إلا وأنت حاضر الذهن، ليس تقرأ ثم المحصلة لا شيء أو شيء قليل فقط. ثم احرص على أن تتفاعل مع القراءة، يعني مع القلم تخطط تكتب، هذا ضابط مهم، هذه مسألة مهمة كذا، أريدك تتفاعل. ثم اكتب الفوائد التي تنتقيها وتشعر أنك استفدت منها، وهذا أمر يرجع إلى ذوق طالب العلم، وأنا أرى أن هذه فائدة وأنت ترى أنها أمر واضح لا يحتاج إلى تقييم، الأمر يختلف باختلاف الأشخاص. المهم أكتب على غلاف الكتاب جزء الصفحة ثم الفائدة، حيث يكون هذا الذي تكتبه على الغلاف ملخص للكتاب تعود إليه بعد كل برهة من الزمن. أيضا إذا استشكلت شيئا لا تمر عليه مرور الكرام، قف واسأل، تصل على أحد المشايخ أو زوج صلي معه، قل له يقول المؤلف كذا وكذا، ثم الجواب قيد، سألت الشيخ فلان يوم كذا عن كذا فأجاب بأن الجواب كذا وكذا. ثم حاول أن تجعل هذا الكتاب الكتابة، يعني هذه الكتب الثلاثة يجعلها الكتب الصديقة. أنا عندي مصطلح الكتاب الصديق، يعني أريدك أن توطد العلاقة بهذا الكتاب، تعود إليه مرة بعد أخرى. أحد طلبة العلم يقول لي الكتاب الذي قرأته مرة واحدة لا أعد نفسي قرأته، لا أعد نفسي قد قرأته، لا بد أن أقرأه مرتين. وجرب هذا، أن الكتاب الذي تقرأه عد إليه مرة ثانية، تجد أن المعلومات شبه يعني محفوظة في ذهنك إذا قرأته مرة ثانية. المقصود أنه يريد أن تعيد قراءة هذه الكتب ما استطعت. أيضا مهما وجدت من فائدة خارجية تتعلق بفائدة تتعلق بهذا الموضع سجلها، يعني كنت تقرأ مثلا في شرح الطحاوية مسألة من المسائل في القدر في الإيمان أي مسألة، ثم قرأت بعد ذلك في كتاب الصواعق المرسلة في بيان تلبيس الجهمية في أي كتاب آخر وجدت فيها فائدة زائدة على ما في ذاك الكتاب، خذها واكتبها هنا. هناك وجه رابع غير هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف موجودة في كتاب طريق الهجرتين صادقا، وهكذا. إذا هذا الكتاب سيصبح مجموع لعلمك، فوائد تجمعها في محل واحد. إن تجاوزت هذه الكتب وتمكنت منها وقرأتها كما قلت قراءة جادة، فربع بكتاب الرابع يكسبك جانبا آخر، وهو ملكة الرد على المخالفين مع الحماسة والقناعة بصحة معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب يكسبك إياه، هذه الملكة يكسبك إياها كتاب مختصر الصواعق المرسلة. هذا كتاب يعني لا نظير له حقيقة في تحقيق هذه الملكة لطالب العلم، وهي القدرة على الإجابة عن شبهات المخالفين مع وصول القناعة والعزة بمعتقد أهل السنة والجماعة. فهذا جواب مختصر، واستعذ الله عز وجل وأكثر الإلحاح إليه تبارك وتعالى أن يعلمك وأن يفهمك وأن يثبتك، وأبشر بالخير. والله يا أخواني نحن لسنا بحاجة إلى شيء، حاجتنا إلى طالب علم راسخ في العلم وجاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يبذل نفسه في سبيل الله عز وجل. اليوم الغربة تشتد، غربة التوحيد والعقيدة، السهام التي تريش على هذه العقيدة العظيمة وهذا المنهج الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به كثيرا عليكم السلام. فنحن أحوج ما نكون إلى الرسوخ في العلم والجد والاجتهاد، وما عاد ينفع أو يفيد كثيرا الثقافة العامة كما يقال أو المعلومات المبعثرة هنا وهناك، ما أصبحت تفيد، وإن فادت فإنها لا تفيد كثيرا. إنما ينفعك ويفيدك ويفيد المسلمين العلم الراسخ. عد نفسك وأعدها لأن تكون طالب علم راسخا. هذا إذا كنت تريد أن تكون مشعل نور وخير وهداية ونور راد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وصلت الحمد لله، وإن لم تصل فنيتك إن شاء الله تبلغك بفضل الله عز وجل وثوابه ما لا يبلغك عملك. أنا أوصي والله نفسي وإياكم يا أخواني بتحقيق هذه النية وتجريد هذه الهمة أن أكون طالب علم راسخا، لكي تنفع وتدافع عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة التوحيد الصافي وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أعداء الله كثر من داخل الملة ومن خارجها، الكل الآن لا يصوب السهام إلا على هذه العقيدة وعلى هذا المنهج، ولا ينفع شيء في صد ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا العلم الراسخ. الله المستعان. قراءة كتب شيخ الإسلام ابن القيم يمكن أن أقولها باختصار هي اختصار طريق العلم. يعني إذا أردت أن تختصر على نفسك طريق العلم وتصل إلى كما يقولون الزبدة أو الخلاصة أو شيء الذي ينفع حقا، فعليك بأن تدمن النظر في كتب هذين الإمامين الجليلين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله. لا شك أن الإنتاج في جانب شيخ الإسلام إنتاج علمي أوفر وأكثر. الإنتاج العلمي لابن القيم رحمه الله أقل وأخصر. كتب ابن القيم رحمه الله يعني يمكن للإنسان أن يجعل لنفسه وقت محدد ينجز فيه قراءتها كاملة، يعني حدود 30 كتاب ليست أمرا يعني كثيرا على طالب علم، ولكن سيفيد فائدة لا يمكن أن تقدرها بثمن. فكونك تجعل من مشاريعك العلمية تخصص عدة أشهر فقط لقراءة كتب القيم رحمه الله، وأنت ها هنا تفيد العلم، تفيد تزكية النفس، تفيد رقة القلب، تفيد اكتساب الأخلاق، تفيد أشياء كثيرة من كتب هذا الإمام الجليل رحمه الله. أما كتب شيخ الإسلام رحمه الله فلا شك أنها الأهم، ولا شك أنها الأعمق، ولا شك أن كثيرا مما تقرأه من كلام ابن القيم رحمه الله إنما هو استفادة وخلاصات من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أظن أنه لا يحتاج إلى كثير من الإطناب. مهما قرأت في كتب شيخ الإسلام وابن القيم فإنك ستستفيد، أنا أضمن لك ذلك. أي صفحة ستقرأها لشيخ الإسلام وابن القيم في الغالب ستسجل منها عدة فوائد، ولذلك لا تتردد في أن تقرأ، ولكن خذ الشيء الأقرب لمستواك قبل أن تنتقل إلى الأبعد. يعني شخص مبتدئ ليس من المناسب في وجهة نظري أن يحجم مثلا على درء التعارض أو بيان التلبيس أو حتى منهاج السنة، إنما خذ الشيء الذي يناسب مستواك. خذ قاعدة جليلة مثلا في التوسل والوسيلة، ابدأ بقراءة هذا الكتاب، ستشعر أنك حسن معلومات كثيرة جدا في العقيدة، في الحديث، في المصطلح، في الأصول، في كل شيء. هذا كتاب صغير ولكن مليء بالفائدة، سيفتح يعني شهيتك صح التعبير على قراءة كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وانطلق بعد ذلك. اقرأ اقتضاء الصلاة المستقيم، اقرأ في الاستقامة، اقرأ في مجموع الفتاوى ما يتعلق بكتاب الجزء السابع المتعلق بكتاب الإيمان وما شابه ذلك، وابدأ بعد ذلك وانطلق، ولن تجد إن شاء الله إلا الخير الواقع وإلا الفائدة العظيمة. يعيش بيننا الكثير من المقيمين من غير المسلمين، فما توجيهكم لنا لدعوتهم للإسلام؟ هذا موضوع يعني لا شك في أهميته، والجواب المستوعب له يحتاج إلى وقت، لكني أقول لا تحرم نفسك من أجر عظيم وعمل لا نظير له، وهو دعوة هؤلاء إلى الإسلام، أن ينقلهم الله سبحانه وتعالى على يديك. أنا ما أقول أن هناك شيء أعظم من أن يهدي الله عز وجل على يدك شخصا كافرا، لا أظن أن هناك شيئا يستحق أن تبذل فيه كمثل هذا الأمر العظيم. مهما كان عندك من الانشغال لا تنشغل عن تحصيل هذا الأمر، وهو أن تدعو هذا الإنسان إلى الإسلام. وقد جرب أن بعض هؤلاء الكفار لا يحتاج إلا إلى دفعة يسيرة فيسلم، وربما أيضا الكلمة التي تقولها تؤثر فيه ولو بعد 10 سنوات. لا تحتر من المعروف شيئا، فاحرص على أن تبين وأن تدعو بالقدر الذي تستطيع، وليس المقصود أنك تدخل معه في الحوار لست مؤهلا له. دعوة مفهومها أوسع، الكتاب والسيدي وأمثال ذلك والنشرات وسيلة جيدة هي أن يعني تقرب هذا الإنسان إلى الحق، أو أن تجلب له من يستطيع أن يناقشه، أو أن تكون أنت مؤهلا للكلام معه وتبيين الحق له. ومن أهم الأسباب التي تعين على تقريب هؤلاء إلى الإسلام تبيين الجواب عن شبهة مهمة هي عائق يحول دون دخول كثير من الكفار في الإسلام، وهو أخطاء المسلمين أو أخلاق بعض المسلمين التي لا تليق بهذا الدين. فأنت مهما استطعت أن تجيب عن هذه الشبهة التي عند هذا الكافر أظن أنك قد قطعت شوطا كبيرا في تقريبه إلى الحق. لابد من الفصل بين الإسلام والمسلمين. الإسلام مثل قواعد، أدلة، كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون بشر يصيبون ويخطئون، فلا يجوز تحكم على الإسلام من خلال أخطاء هؤلاء المسلمين. ابدأ بهذه، ستجد أن أمور كثيرة تنفتح لك. أيضا محاسن الإسلام، أقرب وسيلة إلى كسب قلوب هؤلاء بيان محاسن الإسلام، لا سيما الدقائق، لا سيما الأشياء المعجبة الجميلة التي يتجلى فيها سمو الإسلام، نظام الإسلام، النظافة، رعاية المشاعر، العناية بالأخلاق، الدقة في التشريع. يعني هذه القضايا الدقيقة تلهم في الحقيقة يعني مشاعر الإنسان، تحببه كثيرا في هذا الدين قبل أن تنتقل معه إلى حوار يتعلق بدينه، وربما يستفز وربما يأخذه العناد والحمية. ابدأ بهذا الجانب، فهذا أنجع في الغالب. هذا أخ يسأل عن هل الصحبة تكفي عن طلب العلم؟ لا شك أنها لا تكفي عن طلب العلم، وليس صحبة الإخوة ولو كانوا أهل صلة خير وصلاح غير كافية في تحصيل العلم. أنت من خلال الصحبة لا تحصل علما، إنما تحصل معلومة، تحصل دفعة إلى الأمام. كان الحديث الذي يتداول هؤلاء الإخوة بينه والخير، هذا لا شك أنه شيء مهم للإنسان في هذا الزمن، تواصل الحق، تواصل الصبر. لكن طلب العلم شيء آخر، هذه مسألة تحتاج إلى جد ونشاط وجلوس، علم ثقيل تحتاج إلى مجاهدة، ليس الأمر بجلسات يعني شاهي وقهوة ويقول الإنسان أنا قد حصلت فائدة، ليس هكذا يكون طلب العلم، وليس هكذا يعد الإنسان نفسه لطلب العلم. العلم له طريقته وله سمته وله شخصيته، والمجالس يعني التي تكون بين الإخوة لها يعني طريقتها وسمتها، ولا ينبغي إدخال هذا فيها. الأخ يقول إن قاعدة ما عمت به البلوى قد تكون حجة عند بعض الناس في ترك إنكار المنكر بشأن المنكرات الواضحة مثل التدخين أو الغش والاختبارات ونحوها. والله أظن أن هذا من تلبيس إبليس، هذا من تنزيل القواعد بغير محلها. يعني المنكر يجب أن ينكر ولو انتشر، وربما يكون انتشاره أدعى إلى الجد في الإنكار، وليس أن انتشاره يجعلنا نتقاعس في هذا الإنكار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما سمته؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنت تريد أن تكون منهم فاجتهد، قل كلمة الحق يا عبد الله. يا إخواني، لابد أن ينتشر الخير، لابد أن ينشر الخير، لابد أن ينحسر الباطل، ولا يكون هذا إلا بأن نجد ونجتهد ونتكلم وأن نقول اتق الله يا عبد الله، يا أمة الله خاف الله، يا أخي أنت مسلم، إذا كنت مسلم هذا لا يجوز، واصبر يا أخي. يعني ما أقصى شيء يمكن أن تصاب به وتبتلى به، تضرب، ما أكاد يعني أكاد أن أقول ما يكاد يعني يسأل الأمر، إذا قلت لإنسان اتق الله قام وضربك، إنما أقصى الأمر أن يقال لك جزاك الله خيرا، ليس لك شأن، احتسبها في ذات الله عز وجل. فأن يكون على كل حال معمت به البلوى وسيلة إلى أن يتقاعس الإنسان على الأمر بالمعروف عن المنكر، لا شك أن هذا غير صحيح، وأظن أن الذي تكلم بهذا هو أول من يعلم ذلك، لكن ربما يكون حجة يدفع الإنسان بنفسه عن نفسه اللوم. يعني هو يريد أن يقنع نفسه بشيء يجبر به تقصيره، يجبر به كسله، لا أقل ولا أكثر. أذنب ثم أتوب، ثم أذنب ثم أتوب، وأعزم على أن لا أرجع، ثم أذنب بعد ذلك، وأشعر بالاستحياء من الله عند التوبة. اللهم صل على من عمل فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يرحمنا برحمته، تشكو إلي وأشكو إليك. لكن أبشر بالخير، أنت على خير. إذا كان هذا شأنك فأنت إن شاء الله على خير. إياك أن تمن، إياك أن تيأس، إياك أن يأتيك الشيطان يقول خلاص لا فائدة وأنا لا خير يرجى مني، بالتالي تترك التوبة إلى الله. احذر يا رعاك الله عز وجل أكرم الأكرمين، الله عز وجل أرحم الراحمين، والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، والله لا يمل حتى تمل. فكلما زلت بك القدم تب إلى الله عز وجل وارجع إليه، ولو تكرر هذا عشرات المرات فكنت كذلك، فكرم الله عز وجل عظيم ومغفرته واسعة، وهو سبحانه وتعالى إن علم منك الصدق سيعصيك، لكن ثابر وجد واجتهد، جاهد نفسك واحرص على مباعدة أو المباعدة عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوعك في هذا الذنب. كل واحد منا يا أخواني يعلم من أين يؤتى، كل واحد لكنه يحتاج إلى أن يصارح نفسه، يكون صريحا وصادقا مع نفسه، من أين يؤتى هذا المنفذ؟ سده، أغلق، لا تفتح على نفسك مثلا. تعلم أن الشيطان يدخل عليك من خلال الإنترنت، كن جادا وأزل الإنترنت، مو لازم. تعلم أن الشيطان يدخل عليك من خلال الواتساب، ألغي وكن حازما. تعلم أن الشيطان يدخل عليك من خلال صحبة، من خلال استراحة، من خلال مخيم، ليس بلازم أن تلعب، اقطع ذلك وكن حازما. تعلم أن الشيطان يأتيك من خلال قرابة معينة، اقطعها. الأهم وأن تسلم علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وليس بالمخلوقين، طاعة الله عز وجل مقدمة على كل شيء. المهم أنك إن كنت جاهدا في التوبة عليك أن تبحث عن الأسباب التي تؤدي بك إلى الوقوع في هذا الذنب، وحاول أن تباعد بينك وبين هذه المنافذ، بهذا تسلم إن شاء الله عز وجل. لعل هذا القدر فيه الكفاية، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الكلام لنا لا علينا، يجعله في ميزان السامع ويجعله في ميزان المتكلم، كما سأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الحق، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يحفظنا بحفظه وأن يسترنا بستره، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.